إشاعات توتر في طرابلس، والجيش يعتقل مهربي سلاح بعد حادث مشاريع القاع. بري يحذر من لعب البعض فوق الزلزال السوري، وصقر يقر بتسليح المعارضة. فرنسا وبريطانيا تستدعيان سفير الكيان العبري للاحتجاج على الاستيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيش مدينة طرابلس حالة من التوتر على وقع الإشاعات حول عمليات خطف طالت 5 مواطنين من جبل محسن. وفي مقابلة مع قناة المنار، نفى القيادي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضة حصول عمليات خطف، واضعا تلك الشائعات أو الإشاعات في إطار الإرباك السياسي. إلى ذلك كثف الجيش اللبناني انتشاره في مختلف أحياء مدينة طرابلس، لا سيما عند طلعت العمري وطلعت الشيخ عمر الفاصلة أو الشيخ عمران الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن. وقال مصدر أمني لقناة المنار إن هذه الإجراءات احترازية فقط ولبث الطمأنينة بين أهالي المنطقة، نافيا أن يكون هناك أي عمليات خطف حدثت، لكنه أشار إلى وجود جهات تعمل على زعزعة استقرار أمن طرابلس بالإشاعات. طمأنت مصادر الجيش جميع المواطنين بأن الوضع الأمني خط أحمر وهو تحت السيطرة.
طبعا هذا الموضوع نحن في جملة وتفصيلا، هذه الإشاعات هدف هو توتير الأجواء، ترجمة لشيء أو لما رشح عن بعض الاجتماعات اللي حصلت مساء الأمس. هذا الموضوع نحن طبعا بنحطه بخانة الأجهزة الأمنية وعمدة الجيش الوطني اللبناني. أهل جبل محسن ما ذنبهم باللي صار مع أهل طرابلس؟ نحن اللي بدنا نقوله في هذا الإطار، ندعو كل السياسيين الذين تنصلوا من هذا العمل أن يتوخوا المنطق وأن يتوخوا العيش المشترك والسلم الأهلي في طرابلس.
ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، كيف تصف الوضع في طرابلس خصوصا المترافق مع هذه الإشاعات حول خطف مواطنين من جبل محسن؟
غدا، الوضع هادئ في مناطق التبانة وجبل محسن نسبيا، لكن وجد الشائعات ما زالت تطال جميع المناطق، بدءا من التبانة التي أكد أبناؤها وفعاليتها قبل قليل في اتصال معنا، قال لنا بأنهم ليس من شيمتهم ولا من شيمة أي شخص من التبانة أن يخطف أي شخص، وليس من شيمتهم أيضا الاعتداءات على كرامات الناس. أيضا فعاليات جبل محسن اتصلت بها قبل أن نشر قالت لنا بأنه لا شمات بالموت، ونفى المصدر أي علاقة له بما نشر من صور مزدوجة بتوقيع أهالي جبل محسن، وأنهم لا يتبنوا أي صورة نشرت على صفحات الإنترنت أو حتى وزعت في عبر الهواتف، واتهم طابور خامس بأنه هو من يقوم بنشر هذه الصور من أجل الفتنة، ونفى أن يكون أي من أهالي جبل محسن أيضا عرض للخطف، وأن الهدف كما قال بأن الضرب السلم الأهلي، وهم أيضا مطمئنون بوجود الجيش اللبناني. الجيش اللبناني الآن يضع أسلاك شائكة عند طلعت العمري والشيخ عمران التي تفصل التبانة عن جبل محسن، والمصادر الأمنية أكدت للمنار أنها فقط لبث الطمأنينة في نفوس أبناء المنطقتين. وحدات الجيش ما زالت تنفذ انتشارا واسعا في تلك المناطق، وعند الضرورة يتدخل الجيش بشكل كثيف جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الساعات الماضية، وهو يعمل الآن بشكل مباشر يتحرك عند أي طارئ، ودولية الجيش في جهوزية تامة في تلك المنطقة. الآن في هذا الوقت ينفذ اعتصام وسط مدينة طرابلس وتحديدا في ساحة التل من قبل أهالي الذين قتلوا في كمين تل كلخ، وهناك اعتصامات أيضا تطالب بجلب الجثث من سوريا إلى لبنان. الوضع في مدينة طرابلس بالعموم هادئ نسبيا، لكن
فيما يتعلق فادي بالمسلحين الذين قتلوا في كمين تل كلخ، هل من معلومات إضافية حول عدد هؤلاء؟
يعني أنا اتصلت بأحد كبار المشايخ السلفيين هنا في شمال لبنان وهو متابع للقضية، قال لنا بأن هناك اتصالات على أعلى المستويات، وأن هناك جهات سياسية تلعب بأعصاب العائلات عائلات الضحايا، كشف بأن الساعات القادمة تحمل طمأنينة للجميع من دون ذكر أي تفاصيل إضافية لمصير باقي أفراد المجموعة. قلت له أنه نشر بالأمس أن هناك صور نشرت وأن المجموعة بأكملها قد تعرض للكمين قتلوا. قال لنا بأنه من المؤكد حتى الآن أن هناك 4 أشخاص قتلوا خلال الكمين، وما عرضته شاشة التلفزة صحيح، وأنه لا فقط في عدد القتلى، أما الباقون فهو لم يؤكد مقتلهم ولم يؤكد أنهم تعرضوا للأسر. وقال لنا بأنه لا داعي للحديث أكثر فأكثر، ولكن أطمئنك بأن البعض في خير. هذا ما قال لنا المصدر السلفي المتابع للأوضاع ميدانيا على الأرض. وهذا بطبيعة الحال كل ما يروج بعد الاحتفال الذي أقيم بالأمس، كل ما يروج من تخبط ولعب أعصاب الأهالي هو مجرد لعب لا أكثر ولا أقل. وقال
شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من طرابلس. وفي منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقف الجيش اللبناني أحد المسلحين الذين أطلقوا النار على مركز للجيش. مصادر أمنية كشفت للمنار تفاصيل الحادث واعترافات الجريح الموقوف.
عند الساعة 6:30 من مساء الأحد، تعرض أحد مراكز الجيش اللبناني شرق مشاريع القاع لإطلاق النار من قبل مسلحين، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران بالمثل، ووجهوا مصابيح الإنارة باتجاه المنطقة المحيطة بالمركز ليكتشفوا مجموعة من المسلحين وقد أصيب أحدهم بحسب ما روت مصادر أمنية للمنار. وفي مفر الباقون، نقل عناصر الجيش الجريح الموقوف إلى مستشفى الهرمي الحكومي، وهو لبناني يدعى بشار أمون من بلدة عرسال، وقد اعترف بأنه وثلاثة آخرين كانوا في صدد تهريب السلاح من عرسال إلى سوريا مستعينين بالبغال. وعندما وصلوا إلى الحدود السورية عبر بلدة النعمات التي تعتبر بمثابة ممر، كشفهم الجيش السوري ففروا إلى داخل الأراضي اللبنانية وقاموا بإطلاق النار باتجاه مركز الجيش تأمينا لفرارهم. حادثة إطلاق النار على مركز أمني رسمي لبناني ليست الأولى في تلك المنطقة، فمنذ بداية الأحداث في سوريا وبعد أن نشطت عمليات تهريب السلاح إليها عبر مشاريع القاع وعرسال، تحولت المراكز الأمنية اللبنانية ودورياتها وعناصرها إلى هدف للمجموعات المسلحة، منها إطلاق مجموعة النار من محيط مركز الأمن العام في البقيعة الحدودية باتجاه الأراضي السورية في محاولة لزج عناصر المركز في قتال في شهر تموز الماضي، وتطويق عناصر مما يسمى الجيش السوري الحر لدورية للجيش اللبناني في منطقة مشاريع القاع أثناء ملاحقتها لمسلحين في شهر أيلول الماضي. وفي الشهر نفسه أقدمت المجموعات المسلحة على تطويق نقطة مراقبة للجيش في تلك المنطقة. وأخيرا وليس آخرا، إقدام مسلحين الشهر الماضي على الاعتداء على عناصر لقوى الأمن بعد توقيفهم شاحنة تقل مقاتلا جريحا عند أحد مداخل عرسال.
وقد أقر نائب حزب المستقبل عقاب صقر بصحة التسجيلات التي تثبت تورطه بتزويد المجموعات المسلحة في سوريا بالعتاد والسلاح، وذلك بعد نفي الأمر في مقابلات صحفية عدة والقول إنه يقوم بأعمال إنسانية. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية، قال عقاب صقر: نعم، هذا صوتي وهذه كلماتي، معتبرا أن ما يجري هدفه الاغتيال السياسي الذي يمهد للاغتيال الجسدي. وعن دور رئيس حزب المستقبل النائب سعد الحريري، قال عقاب صقر: هو كلفني بالمساعدة الإنسانية والسياسية والإعلامية لا أكثر ولا أقل، وما أفعله في سوريا يجسد قناعاتي، وهو من مصلحة لبنان أولا، وأتحمل شخصيا جميع المسؤوليات عما أقوم به.
بس الأكيد أنه بحط رصاصة بتمي وبقتل حالي إذا هي دليل اني اتحول لتاجر دم.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أمل أن يبقى اللبنانيون ملتزمين بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات في الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها. وشدد سليمان أمام زواره على أهمية التدابير والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لمنع عبور السلاح والمسلحين إلى أي جهة انتموا، وتمنى على المواطنين عدم توفير الملاذ الآمن لهم. واعتبر سليمان أنه لا يمكن النفاذ من المخاطر التي تحيط بالمنطقة ولبنان إلا بالحوار بين اللبنانيين والتفاهم على إبقاء الساحة الداخلية مصانة وبعيدة عن ارتدادات ما يحصل في المنطقة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعرب عن قلقه من ارتفاع منسوب تورط بعض الأطراف اللبنانية في الأحداث السورية، وردا على سؤال عما إذا كان يقبل برفع الحصانة عن النائب عقاب صقر على خلفية التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه بشأن تسليح المعارضة السورية، قال الرئيس بري لصحيفة السفير: إذا جاءني ملف موثق من النيابة العامة بهذا الصدد فسأدرسه ثم يبنى على الشيء مقتضاه. وحذر من تداعيات الزلزال السوري على لبنان إذا استمر البعض باستسهال اللعب فوق فالقه. وأبدى بري أسفه لمقتل عدد من الشبان اللبنانيين في تل كلخ مؤخرا، وقال: يعز علينا أن يسقط هذا الدم اللبناني في سوريا بهذه الطريقة، معتبرا أن ما جرى يؤكد مرة أخرى وجوب المضي في سياسة النأي بالنفس، لأن أي خيار آخر سيكون مكلفا جدا، والوقائع على الأرض تثبت ذلك. ودعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى الجلوس على طاولة الحوار، وفي الكلمة التي ألقاها في أسبوع الشهيد عباس أحمد أحمد في بلدة حزرتا، اعتبر الشيخ يزبك أن من يحب سوريا عليه أن يعمل لإيقاف الدم والجلوس على طاولة الحوار، وليس بدفع الشباب وإرسال السلاح إلى المقاتلين، متسائلا ما إذا كان هذا التصرف تطبيقا لسياسة النأي بالنفس.
يدفعون بشبابهم شو اسمعنا او بالاسلحه او الى اخره، هذا هو النايع بالنفس. الذي يحب سوريا يعمل من اجل ايقاف الدم والجلوس على طاوله الحوار. لماذا لا نتجنب كل هذه المسائل ونجلس الى جانب بعضنا البعض ونستفيد من كل امكانياتنا وطاقاتنا وقدراتنا؟ والله لن يكون هذا السلاح إلا للحفاظ على سيادة لبنان.
ودانت جمعية قولنا والعمل أعمال العنف والتفجيرات التي تستهدف العراق وسوريا، وخلال اجتماعها الشهري برئاسة الشيخ أحمد القطان اعتبرت الجمعية أن الحل في سوريا هو عبر الحوار الداخلي بين أبناء الشعب السوري، وطالب المجتمعون القضاء المختص برفع الحصانة النيابية عن النائب عقاب صقر.
نطالب القضاء المختص في لبنان برفع الحصانة عن النائب عقاب صقر ومتابعة قضيته وأسياده وتدخلهم السلبي في الأزمة الداخلية السورية من ناحية إرسال التكفيريين والمال والسلاح إلى الداخل السوري، وهذا من شأنه ضرب العلاقات السورية اللبنانية وإفساد العلاقة مع دولة شقيقة كسوريا.
وفي تعليقه على مقتل اللبنانيين الذين تسللوا إلى بلدة تل كلخ من طرابلس وجوارها للقتال في سوريا، انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما حصل مبديا أسفه، حيث أكد أنه بقدر ما نؤيد الشعب السوري في سعيه للحصول على حريته بقدر ما نحن لسنا مع تدخل عسكري لبناني من أي جهة وبأي شكل في الأزمة السورية، ودائما بحسب جعجع. أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن خطة لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين آملا من الدول والهيئات الدولية التعاون الكامل لتطبيقها.
130 ألف نازح سوري في لبنان، رقم أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع ممثلي الدول المانحة للنازحين السوريين بمشاركة سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية وحضور وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والصحة العامة. ميقاتي قدم خلال الاجتماع خطة وضعتها الحكومة لمتابعة أوضاع اللاجئين الإنسانية والاجتماعية.
أعداد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 130 ألف نازح، ووضعهم مقلق جدا، ونحن هنا لمناقشة أوضاعهم، وقد قمنا بوضع خطة أو خريطة طريق لمساعدتهم، وهذا الأمر لا يتم إلا بتعاونكم، ويجب العمل معا لإيجاد مخرج لهذه المشكلة.
الخطة تشمل تأمين التمويل اللازم ويبلغ قرابة 400 مليون دولار، وهي مقسمة بين الوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة.
تتضمن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 28 مليون و590 ألف، موازنة وزارة التربية 17,755,000، موازنة وزارة الصحة 75,131,120 دولار، الهيئة العليا للإغاثة 57,800,200 دولار.
وفي نشاط السراي استقبل ميقات رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، كما التقى وفدا من نقابة محامي الشمال باحثا معهم الأوضاع العامة في البلاد.
يزور رئيس مجلس النواب القبرصي ناكيس أوميرو لبنان، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وبحث معه العلاقات الثنائية. كما التقى أوميرو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي. وخلال لقائه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، دعا أوميرو إلى استغلال لبنان وقبرص الثروات الطبيعية المشتركة بين حدودهما، ومنها النفط والمياه العذبة التي توجد في البحر. من جهته دعا الرئيس بري إلى عدم تحويل ملف النفط في لبنان إلى مشروع ليطاني ثان.
لا يوجد الآن أي مشكلة على الإطلاق بين لبنان وقبرص حول الاستثمار، حول الحدود المشتركة، حول الآبار المشتركة بيننا. يزال هناك مشكلة لدينا بالنسبة لموضوع الإسرائيلي، ولكن أتمنى مرة أخرى قبل نهاية العام هذا كما وعد معالي وزير الطاقة أن تبدأ المناقصات أو المزايدات، وبالتالي يبدأ فعليا التحرك في سبيل استخراج الغاز أو النفط، وأن لا يكرر لبنان خطأ مشروع الليطاني الذي استمر أكثر من 50 عاما حتى بدأ التحقيق فيه.
كلا البلدين مستعدتين من أجل التعاون لاستغلال الغاز الموجود في البحر بين البلدين. واجب علينا أن نتعاون لكي نستفيد من استغلال الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية القائمة في البحر بين البلدين مثل الغاز أو المياه العذبة.
يواصل الحزب التقدمي الاشتراكي طرح مبادرته على القوى السياسية، وهو زار اليوم حزب الكتائب الذي وافق على معظم أفكار المبادرة، وسنكون مع هذا التقرير فور جهوزه. ناقشت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اقتراحي مهنة الطب وتنظيمها برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي. وبعد اللجنة أعلن الساحلي أنه تم تأجيل إقرار الاقتراحين إلى الجلسة المقبلة، داعيا رئيس اللجنة والنواب المقاطعين إلى العودة عن المقاطعة. واعتبر الساحلي أن أي اجتماع يحصل خارج مجلس النواب لا صفة قانونية له.
هلا صار بتصور الناس تعرف مين عم يعمل شغلة، خاصة الأسبوع الماضي صار في اجتماع غير قانوني. يعني عادة المقرر يعمل في مجلس وفي اللجان، وبالتالي لا يعني لا قانونية لاجتماع أي مقرر وأي رئيس لجنة خارج مقر مجلس نواب أو مقر رئيس مجلس وبدعوة من صفة رسمية. يعني صار في حصل اجتماع سياسي بعنوان رؤساء مقرر اللجان، بتصور ما عنده أي صفة قانونية.
ونعود إلى زيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى مكتب حزب الكتائب في الصيف.
بتأخير ساعة ونصف ساعة عن الموعد المحدد، حضر إلى بيت الكتائب المركزي في الصيف وفد حزب التقدمي الاشتراكي، وفي جعبته مبادرة جملات الحوارية. الاجتماع الذي استمر ساعة بحضور أعضاء من الحزبين خرج بعدها الرئيس أمين جميل ليعلن الاتفاق حول معظم الأفكار.
نحن نعرف تماما أنه بهالظرف اللي عم بمر فيها لبنان ما عندنا خيار إلا التواصل بين بعضنا البعض. ما مفروض أبدا يحصل أي طلاق ولا انقطاع أيا كانت الخلافات السياسية. تداولنا حول مجموعة أفكار كذلك أمر ممكن تؤدي إلى مبادرة مشتركة لربما أكان على الصعيد الداخلي أو أكان على الصعيد الخارجي.
الوزير غازي العريضي شاطر جميل الرأي لجهة ضرورة التواصل بين اللبنانيين.
مفيد جدا عندما نتفق على مسائل معينة أن نذهب إلى عمل مشترك في اتجاهها لتطبيقها، وعندما نختلف على أمور معينة أن نعرف كيف نحترم بعضنا وكيف نحترم حقوق بعضنا البعض في التعبير عن هذه القضايا، وبالتالي كيف ننظم الخلاف حولها، لأننا معنيون جميعا بحماية البلد.
وأكد العريضي ردا على سؤال أن الحزب التقدمي الاشتراكي لا يقوم بالحوار نيابة عن أحد، مكررا التأكيد على أهمية الحوار في الظروف الراهنة.
الأمريكية هيلاري كلينتون اطلقت تحذيرات ضد سوريا من مغبة استخدام أسلحة كيميائية في الأزمة الراهنة. وفي تصريحات لها من براغ قالت كلينتون انه خط احمر بالنسبة للولايات المتحدة، ووجهت تحذيرا شديدا جدا الى نظام الاسد. كلينتون قالت انها لن تتحدث عن اي اجراءات محددة قد تتخذها بلادها في حال بروز اثباتات ذات صدقية على استخدام اسلحة كيميائية، مؤكدة انها ستتحرك بالتأكيد في حال حدوث هذا الامر. أعلنت مصادر أمنية تركية أن أنقرة نشرت طائرات حربية على امتداد حدودها مع سوريا بعد أن قصفت القوات السورية مواقع للمجموعات المسلحة في بلدة رأس العين الحدودية. وأشارت المصادر الأمنية التركية إلى أن الطائرات من طراز F-16 تم إرسالها من قاعدة في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد بعد الغارات الجوية التي استهدفت مقرا لما يسمى بالجيش السوري الحر، وأدى ذلك إذن إلى سقوط قذائف قرب بلدة جيلان التركية المتاخمة للحدود مع سوريا. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بزيارة إلى تركيا، يلتقي خلالها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للشؤون الخارجية إن المحادثات ستتناول سلسلة مسائل دولية وإقليمية ملحة، بينها المصالحة في الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة والأزمة في سوريا، إضافة إلى التعاون داخل المنظمات الدولية. وسيرئس بوتين وأردوغان اجتماعا في اسطنبول لمجلس التعاون الذي تم تشكيله لتعزيز العلاقات الثنائية. وبعد الاجتماع سيجري الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي عبد الله جول. استدعت كل من وزارتي الخارجية الفرنسية والبريطانية سفيري الكيان الصهيوني في باريس ولندن للإعراب عن استنكار البلدين إزاء المشروع الاستيطاني الجديد الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية. وقللت فرنسا من شأن تقارير إعلامية ذكرتها صحيفة هارتس عن احتمال استدعاء السفير الفرنسي في تل أبيب. وقال مسؤول في الخارجية إن هناك سبلا أخرى يمكن أن نعبر بها عن عدم موافقتنا على المشروع الإسرائيلي.
تتجه فرنسا وبريطانيا إلى اتخاذ خطوات ضد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع عملية الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ومن بينها بحسب صحيفة هآرتس استدعاء سفيريهما في تل أبيب تعبيرا عن عمق الغضب من القرار الأخير ببناء 3000 وحدة استيطانية. غير أن مصدرا في مكتب نتنياهو لم يعر الأمر اهتماما، وقال أن إسرائيل تنوي اللجوء إلى خطوات إضافية ردا على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة.
الخطوة الأحادية التي قامت بها السلطة الفلسطينية في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة تشكل خرقا فظا للاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة الإسرائيلية.
مصادر إسرائيلية متابعة قالت أن الخطوات الإسرائيلية التصعيدية لم تبلغ الحد الأقصى ضد السلطة الفلسطينية خشية انهيارها وما يمكن أن يحمل ذلك من تبعات ستنعكس على إسرائيل وأمنها بشكل مباشر.
كإشارة شكر وتقدير واحترام ودعم للرئيس الأمريكي، تعلنون عن بناء 3000 وحدة سكنية في المناطق الفلسطينية، وهذه تعد صفعة حادة جدا يمكن أن توجه إلى أوباما.
الضغط الزائد على السلطة الفلسطينية يمكن أن يدفعها إلى أن تقول ليس لدينا أموال لاستمرار السلطة ونحن سنعيد لكم المفاتيح، فتعود إسرائيل لتحتل الضفة. وبما أنني أعلم أن هذا ليس من مصلحة إسرائيل، فإن إسرائيل ستتراجع عن القرارات المالية ضد السلطة خلال أيام.
معلقون إسرائيليون قالوا إن الخطوات الإسرائيلية التصعيدية ضد السلطة جاءت بهدف إظهار أن هناك ردا إسرائيليا على التحدي الفلسطيني، وأن البناء في المستوطنات أو تجميد أموال فلسطينية ليست خطوة جديدة.
أكد رئيس نادي قضاة مصر أحمد سند أن القضاة قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري إذا لم يتم سحب الإعلان الدستوري الأخير. وفي المقابل أكد محمود دمكي نائب الرئيس المصري أن الهدف من الإعلان الدستوري كان إبعاد القضاة عن السياسة.
يحتد النزال بين الرئاسة والقضاء في مصر بما ينذر بتصاعد الأزمة التي لا يبدو أن المخرج منها بات قريبا. خطوات وخطوات مضادة ينتهجها الطرفان لتحقيق مكاسب تحدد صلاحيات كل سلطة في عهد مصر ما بعد مبارك. سريعا كان رد نادي قضاة مصر على إعلان الرئيس محمد مرسي الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجاري، فأعلن قراره بعدم الإشراف على الاستفتاء إذا لم يسحب مرسي الإعلان الدستوري.
الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم 15/12/2012، وذلك في ظل وجود ما سمي بالإعلان الدستوري، وإلى أن يتم إلغاؤه أو تجميله بكل أجزائه وما ترتب عليه من آثار.
في المقابل يبدو أن الرئاسة المصرية مصرة على موقفها ومتمسكة بإعلانها، إذ قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري صراحة إن الهدف من الإعلان الدستوري كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة. ومع تعطل لغة المؤسسات خصوصا مع طليق المحكمة الدستورية أعمالها لحين توقف الضغوط عليها كما قالت، يبقى الشارع المصري ملتهبا.
على القوى الثورية ان هي تتوحد وان هي ترد على المليونية اللي عملوها امبارح وان هي ترفض الدستور والإعلان الدستوري.
وفيما لم تحسم كل القوى المعارضة قرارها بعد حيال العصيان المدني، تستعد القوى الثورية لفاعلياته والزحف نحو قصر الرئاسة مساء الثلاثاء. وعليه إلى أين تتجه الأمور في مصر وسط انقسام حاد لم يبلغ نقطة لا عودة بعد، فالرئيس مرسي ما زال يعتبر الحوار سبيلا لإنهاء المرحلة الانتقالية، والمحكمة الدستورية تنفي أنها ستعمل على عزل الرئيس.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: إشاعات توتر في طرابلس والجيش يعتقل مهربي سلاح بعد حادث مشاريع القاع. بري يحذر من لعب البعض فوق الزلزال السوري وصقر يقر بتسليح المعارضة. فرنسا وبريطانيا تستدعيان سفيري الكيان العبري للاحتجاج على الاستيطان. المنار.com.lv. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.